بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الحال في قول السيد أن السيد الإمام أن لا ضرر ولا ضرار هي قاعدة سلطانية، أي بعبارة أخرى ضابطة أو حكم في باب الحكم السياسي والتنفيذي، وليس هي ضابطة على الحال في باب، أو ليست هي قاعدة تشريعية ولا قاعدة قضائية. واستدل على الحال كما ذكرنا أنه تطبيق القاعدة في مورد سمرة بن جندب الذي هي العمدة، هذا التطبيق على الحال لا يتلائم أو لا يتفق مع المورد إذا كانت قاعدة تشريعية. طبعا هذا مجموع يعني إشكاليات في التطبيق، هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي يستند إليه السيد هو كلمة تقريبا الإشكال الأول في يعني تقريبا الشاهد الأول مجموعة الإشكاليات في التطبيق. الإشكال الأول في التطبيق هو أنه الاستئذان، نعم على مطلق قاعدة أنه هذا حقه، فلمن يستأذن؟ فكيف يعني ابتدارا النبي صلى الله عليه وسلم يسائل سمرة بأنه ما يستأذن، والحال أنه إذا من كافر هو غير ملزم للاستئذان. الإشكال الثاني أن الأمر بالقلع ليس هو مقتضى الضرر، غاية الأمر مقتضى الضرر أنه مثلا يلزمه بالاستئذان أو يلزمه بشيء آخر وما شابه ذلك عليكم السلام. أما القلع نفسه فليس هو مورد الضرر. مورد الضرر ماذا؟ مورد الضرر هو عدم الاستئذان، الدخول بدون إذن. الإشكال يعني نفسه تنقرها الإشكال المتابعة الإشكال الثاني إشكال ثالث أن الإشكال الثاني مورد الضرر هو الدخول بالاستئذان ليس وجود الشجاعة. الإشكال الثالث أن لا ضرر لا تقتضي أيضا رفع ملكية صاحب الشجرة، على فرض حتى أن الضرر هو في مورد وجود الشجرة، ما تقتضي ماذا؟ ما تقتضي رفع ملكية صاحب الشجرة عن مورد، يعني ملكيته في الأرض أو حقه في استطراق الأرض وفي بقاء النخلة. لا ضرر لا تقتضي رفع الملكية أو رفع حقه في الأرض. لما؟ لأنه هذا خلاف الامتنان، وكما سيأتي أن عندما يكون لطرفين طرف لنفعه الضرر وطرف آخر لنفعه الضرر، هم جرى يعني عند مثل متجاورين عندما يكون استفادة كل واحد من حقه يسبب ضرر على الآخر، وعدم استفادة أيضا يسبب ضرر، بيجي بحث أنه من باب تزاحم الضررين. سيدنا إذا مو زحمة هذين جاي خالي أساسا نشوف العزم أنه يصير أو ما يصير، يعني ظهرا لأن بعد بعض شهر رمضان نعم. فهنا حتى لو افترضنا أن الضرر موجود في نفس بقاء الشجرة الذي هو ملك أو حق لصاحب الشجرة، فلا ضرر لا تقتضي علامه، لأن أول خلاف الامتنان أو من باب تعارض الضررين كما يقول، لأن الضرر سوف كما هو ضرر على الأنصاري هو ضرر أيضا على إدحال صاحب الشجرة، فمن باب تزاحم الضررين. على الساعة أنا فكرت أنه ساعة واحدة كثير، فلو لأن الأذان أكمل على إلا 10، فلو يصير على 12 نص دامون بدبر لا يأخذ وقت الأخوان. ها؟ يعني انا اشوف انه ياخذ وقت ربما بعضهم يريد يستريح الظهر وبعضهم ها شنو مع شنو هاي حط لي ساعه منبه لأنه بيض شيخنا بين الصلاة وبين هالمقدار ولو فو تخطيبات وقد برنامج روحاني واحد يسوي لي صحيح بس أقصد الصورة مزعجة ليس في الوسط يعني يكلف وقت الظهر ربما أو العصر شلون؟ بس خلي واحد العرب يعني بس يقول مزعج الشيعة واحد العرب نعم ايه تفضل تقول لي برأيك العام ما عشان مسؤول ايه اشوف واحدة هواية مغارب واحدة مغارب يعني الانسان ما يجي برنامج قبل الصلاة ساعة كم تجي لأن حتى واحدة ظاهر هم يتأخر عليكم السر العام الماضي تجربة كذي بعض هاي يتأخر عليكم الاحتياطي مع الرد صعبة ليش؟ مو صعبة أنا بيتي أبعد من الحرم وجه صعبة ها؟ لا باعتبار مو إذا صار لأنه بيصير هذا في وسط العصر تقريبا من الآن تقريبا الأذان بيصير ها؟ 12 نص شوفه جيدة يعني ها؟ واحدة إلا رب واحدة إلا رب 12 نص شوفه جيدة يعني عشان أصلي سيدا شافوا الأخوان الوضع الروحي متأذن بعد إن شاء الله زين فإن شاء الله 12 نص يصير على رأس 12 نص يا بكرة إن شاء الله بكرة ما هذا ما عنده مانع ما عنده مانع فأخبرك إن شاء الله إن شاء الله فالإشكال الثالث أنه لو افترضنا أن لا ضرر نعم موردها حتى نعم لا ضرر موردها وطبعا الشيء بشيء يذكر مستحب فصل صلاتين لا بطريقة الصنية طبعا واحد يصلي ركعة فرض واحد لا وليه زخم روحي لطيف لا يصلي ويعقل فقط الظهر ويجي يحضر بعدين ما تفوت فضيلة العصر ويجي يصلي العصر ويعقل إلى قريب المغرب فهذه هم في رواية عن الرضا صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلاة الليل ليس كصلاتكم يأتي فيأتي بها دفعات يصلي فينام ثم يزعج نفسه من النوم فيصلي ثم يجمع أقول في صلاة الليل هكذا حتى في صلاة الليل يستحب تقريبا فبعدين يستطيع ويحقق من صلاة المغرب الشاهد الإشكال الثالث إذن أن الإشكال الثالث أن نعم أن لو افترضنا ان الضرر هو مورده على اي حال لو افترضنا ان الضرر مورده هو نفس بقاء الشجرة وملكية صاحب الشجرة او حقه حسب التقدير اما له ملك ملكية في الارض او حقه في بقاء الشجرة فأيضا لا ضرر لا تفاعل هي لأنه مضاد تزاحم وتعارض الضررين. فإذا تطبيق القاعدة في مورد هذا المورد يتناول عدة إشكاليات. هذا تقريبا مجموع الإشكالات قلنا هو الشاهد الأول. السلام عليكم. هو الشاهد الأول للسيد الإمام في قوله بأن قاعدة لا ضرر ليست قاعدة شرعية. حاصل هذا الشاهد مجموع إشكاليات تطبيق قاعدة لا ضرر في مورد سمرة بن جندب لا يناسب كون قاعدة لا ضرر قاعدة شرعية عامة. لأن تواجه مثل هذه الإشكالات. فهذا الشاهد على أن إذا قاعدة لا ضرر ليست قاعدة تشريعية وإنما هي ضابطة سياسية لقلع مادة الفساد. شيخنا من المفرد ضوء السبع للظهر إن شاء الله ساعة 12 في حال. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي يذكر السيد وهو أنه كلمة قضاء الموجودة في بعض الروايات كرواية عن قضاة ابن هلال في مورد نهى أن يمنع فض غائم ليمنع فض كلام، وكذلك في مورد ثاني نهى عفوا في قضاء بالشفعة بين الشريفين أيضا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وكلمة قضاء يتناسب مع الحكم الولائي والولوي لا مع الحكم التشريعي. أيضا يستشهد السيد بأن مورد الحكم التشريعي أو القاعدة التشريعية الثابتة مورد في ما إذا كان هناك حيرة وجهالة وجهل الحكم الشرعي، فهنا هنا يأتي الشارع ويبين ماذا يبين الحين القاعدة التشريعية الثابتة. وأما فيما إذا وأما على الحال فيما إذا لم يكن في البين حيرة ولا تردد ولا شك في الحكم الشرعي، الحكم الصادر واضح انه ليس من باب الحكم التشريعي الثابت، وانما هو لابد لاجل التنازع او ما شابه ذلك او نظم الامور في كيفية تطبيق الاحكام التشريعية. وها هنا نرى هكذا، نرى انه ليس هناك مثلا تردد عند سمرة في الحكم الشرعي او في عند الانصار، وانما في تنازع في تطبيق الاحكام أو في كيف نظم الأحكام. هذا على حال شاهد الثالث للسيد. على حال نوقش هذا القول في شواهده الثلاثة عشات أو ندخل فيها بعدين نذكر النتيجة النهائية عن تقييم هذا القول. سنبين الذي ذهب إلى السيد متين، ولكن كما هو دعبنا في المختار في قاعدة لا ضرر أنه جمع بين الأقوال، وأن الذي ذكره هو متين لكنه ليس بمعنى أنه ينفي قاعدة التشريعية الوزن والتقييم، بل فتاوى المشهور سنبين إن شاء الله في باب فقه العمران أو فقه البلدية أو فقه المدنية اللي هو مذكور في كتاب المشتركات القول في المشتركات. هناك عدة فروع يذكروها المشهور مع أنهم يلتزمون بما يلتزمون به من مبنى، عدة فروع هي في الواقع نوع من التدبير السياسي. استنادا إلى القاعدة لا ضرر، وطبعا في الفقه الموجود على حال في كتب فقه يعني هي قاعدة في التدبير السياسي، بس ما تنافي كونه قاعدة في الشيء، يعني سنبين إن شاء الله كيف. أي سنبين على كل فيما بعد المختار النهائي كيف أن هي ليس تنافي في البين بين هذين القولين. أي قاعدة لا ضرر، مع أنه في جملة من تلك الموارد ليست هي تشريعات أولية ثابتة أكثر ما هي على حال نوع من تدبير نظمي، لأن في بعض الفروع في الأبواب الفقهية فتاوى الفقهاء ليست هي فتاوى على وفق التشريعات الأولية، مع أن فتاوى متسالم عليها، وإنما هي فتاوى مستندة إلى حكم ولائي، أو فتاوى من فقهاء مستندة إلى تدبير قضايا بعد تنظير قضايا، وإن كانت مذكورة ضمن جملة في الأبواب الفقهية مثل ما ذكرنا في كتاب الملكية الدولة. أكثر المواد التي استشهدنا بها هي الواقع ليست تحت تشريعات أولية ثابتة، وإنما هي أحكام ولائية، لكن مذكورة في الأبواب الفقهية مثل شريعة التشريعات الثابتة، فيجب على الباحث الفقهي أن يميز بين هذه السنخ من الأحكام. على حال تأثر في المطالب أخرى. أما نقاش الشواهد، الشاهد الأول على حال ذكر بأنه لما أن الاستئذان صحيح، الاستئذان بطبع حق وجود الشجرة وبحق وبطبع حق الاستطراق لا يلزم صاحب الشجرة بالاستئذان، ولكن إذا استلزم الضرر على الغير فهنا لابد حينئذ من التوفيق، والتوفيق لا يكون إلا بترصد ماذا؟ الاستئذان. فالاستئذان حينئذ يصير مقتضى الجمع بين حقين، حق في الاستطراق وحق الغير، لأنه في باب العمران والملكيات ليس لصاحب الملك أن ينتفع من ملكه بلغ ما بلغ، بل يجب أن لا يتدافع ويتصادم ويتنافى مع ملكيات الآخرين. فالاستئذان إذن على موضوع القاعدة مساءلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمرة عن الاستئذان على وفق القاعدة، من باب أنه على الاستفادة من حقه في الاستطراق بلغ ما بلغ بقول مطلق يستلزم عنده التنافي والتصادم مع حق الغير، فالاستئذان على وفق القاعدة. حال إذن الاستئذان على موارد القاعدة، هذا بالنسبة للإشكال الأول. بالنسبة للإشكال الثاني، الإشكال الأول بعد ذلك جواب آخر، الإشكال الأول أيضا لجواب آخر، وهو أنه صح لنفترض، أو صياغة أخرى للجواب أو جواب آخر، لنفترض بأن بطبع حقه وملكه يجوز له الاستطراق من دون استئذان، ولكن حيث أن الاستفادة من هذا الجواز التكليفي فيه ضرر على الغير فلا ضرر ترفع الجواز التكليفي، وإذا رفعت الجواز التكليفي يستلزم منه ماذا؟ الحرمة، كما ذكرنا أن المشهور يبن نعم. لنفترض أن الجواز الاستئذان على مقتضى القاعدة وهو جواز تكليفي، إلا أنه مورد الضرر على الغير لا ضرر ترفع على الجواز التكليفي، نظير ما ذكرنا من أن المشهور يبنون دوما على أن لا ضرر رافعة وليست مثبتة، ولكنهم في هذا المعنى الجامع يجمعون بين قول النفي وقول بأن مفاد لا ضرر ماذا؟ هو الحرمة. القول بالحرمة كان قول شيخ الشريعة، وكان يباين بين القول بالحرمة وماذا؟ والنفي. نحن ذكرنا في تقييم النهي أن المشهور يلتزمون بالنافي، ومع ذلك في بعض الموارد يستخلصون من قاعدة لا ضرر ماذا؟ الحرمة. ولا زالوا يستدلون مثل صاحب الرياض وصاحب الجواهر والنراقي والمتقدمين، لا زالوا يستدلون على الحرمة بماذا؟ برافعية لا ضرر لأنها ترفع الجواز. هذا ذكرنا سابقا. هنا كذلك شوف نفس المشهور يأتون ويقولون ماذا؟ جواز الاستفادة من الاستطراء جواز تكليفي. هذا جواز تكليفي لأنه مورد الضرر على الغير، تأتي إلى ضرر ترفع الجواز، فيلزمه ماذا؟ الحرمة. فيلزم الحرمة، فمن ثم يجب حرام عليه حينئذ سمر الدخول والاستطراء من دون إذن الغير. إن قلت اللي هو إشكال أن الجواز وهو إن كان حكم الشارع لكن ليس سببا للضرر، لا ضرر تعرف الحكم الضرري كما آلا على كلام الآخوند أو ابتداء عنك في انتظار كلام الشيخ الآخوند رفع الموضوع الضرري الذي رفع حكم موضوع الضرري أو رفع الحكم الضرري. هذا طبعا إشكال عام لطيف مو خاص بهذا البحث الآن، مو خاص يعني بنقاش قول السيد، كلام عام أنه كيف المشهور يقربون بأن لا ضرر ترفع الإباحة، يعني الإباحة ليست سبب للضرر، إرادة المكلف هي سبب للضرر، الشارع رخص له يفعل أو لا يفعل لأنه ألزمه بماذا؟ بالفعل. هو الإلزام بالفعل بعض أيضا ناقش حتى في موارد الحكم الإلزامي ناقش في اتصاف الحكم بكونه ضرري، قال الحكم يلزم اعتباران تشريعان ليس تكوينا، والإلزام الاعتباري والتشريعي ليس السبب تكويني، فبعض ناقش حتى في اتصاف الحكم الإلزامي بكونه ضرري، ومن ثم رجح كلام الآخر بأن الموضوع هو الضرري ليس ماذا الحكم هو الضرري. فإذا كان في نقاش في نفس الحكم الإلزامي أنه يسبب الضرر وإن كان إلزام حرمة وجوب الوضوء إلزام، لكن الذي يسبب الضرر ليس الوجوب بل هو الوضوء، الوجوب لأنه ليس سبب تكويني سبب تشريعي، إرادة المكلف لا زالت هي وسط بين صدور الضرر وماذا والحكم، فليست سبب اصطلاحي تكويني الوجوب الإلزامي. فإذا كان الحال في الوجوب فإذا كان الحال في الحكم الإلزامي كذا أنه لا يتصف ماذا بالضرر، فكيف بك بحث في الحكم غير الإلزامي اللي هي الإباحة، الإباحة بعد إباحة بالطرف أو بالطرف، أنت على خيار تأخذ أحد الطرفين. نعم، فناقش السير خوي رحمة الله عليه أحد نقاشاته في مصباح الأصول في تنبيهات لا ضرر على أن لا ضرر لا تقتضي الحرمة بناء على الرافعية، وفي باب العطعمة يمثل حتى باب العطعمة في تنبيهات لا ضرر في مصباح الأصول هو يستشكن البحر ومو سبب للكلام، لكن الصحيح لا أن التسبيب مقرر في الإباحة فضلا عن الإلزام. وبيان ذلك لكي حينئذ يتم هذا الجواب عن الإشكال الأول، وهو بحث عام طبعا لتقريب كلام المشهور نذكره هنا وإن كان محله هو في المختار النهائي في تقريب كلام المشهور، خشية أنه الإباحة ليست تسبيب للضرر، تشريع الشارع للإباحة ليس تسبيب للضرر لأن إرادة المكلف مخيرة بين يأتي أو لا يأتي، لن يعزم عليه بطرف كيف حينئذ يقال بأنه المسبب هو الشارع، بل في موارد لازم بعضهم ناقش فكيف بعد في موارد الإباحة، لكن الصحيح هو أن التسبيب صار. لا في مورد الإلزام بالضرر حتى يقولون ليس هناك تسليم من شرع الضرر، لأن إرادة مكلف هي التي تبقى اختيارية، مو مقهورة، مو مجبورة، مو مسخرة. وفي موارد التكوين إذا كانت إرادة اختيارية غير مسخرة غير مسخرة، إذن السبب يكون يحد للجزء الأخير لا للسبب السابق. معيد بحث آخر، أما أن سبب لا. لكن الصحيح هو أن الإباحة لا فيها تسبيب، وبيان ذلك أن في موارد عرفا، يعني حتى في جهة السيرة العقلية، لو أب رخص لابنه مثلا في أن يذهب يلعب لعبة خطرة أو لا يلعب، يسوق دراجة نارية أو لا يسوق، رخص بما أمره. هنا بعد ذلك إذا حصاب الابن حادث لا سمح الله وما شابه ذلك، العقلاء يرجعون باللوم على من؟ على الأب. لما؟ لأن إدارة الابن بيده، كذلك الحاكم بالنسبة لشعبه. ولم يجرب يعني في كل قيم ووصي ووالي على مولي عليه حيث إرادته هو اللي يتحكم فيها، يطلقها أو يحجمها أو يمسكها، يطلقها أو يمسكها، يدفعها أو يحجمها، ما شابه ذلك. يعني له تأثير بنحو ما إعدادي أو تسبيبي، لأن التوسع في الإسناد العرفي ليس كما تخيل المستشكل أنه تسبيب مع العلي، مو من الضرورة يكون تسبيب نحو العلي، حتى التسبيب نحو الإعدادي أو جزء المقتضي في العرف يصحح الإسناد العقلائي. وهنا بالحظ الإسناد في مقام الصدق العقلائي. ذاك بحث آخر، خلط بين الأبواب بين الشرط. أيما كان فحينئذ لا، حتى لو كان بالغ شاب بعد، حتى لو كان بالغ شاب، ومع ذلك الأب نوع رعاية وجسمه. رئيس شركة وموظفين غيرها في الموارد عديدة، عندما يرخص لهم في أمر ويسبب من ترخيصه، لكن الأمر بإرادتهم الاختيارية المرخص له فعل سلبي وما شابه ذلك أو مذموم، نفس الرئيس أو الوالي يعاتب ويلام في الدرجة الأولى. والسبب في ذلك لأنه هو كان بيده أن يطلق ويرخص أو يمسك، يمنع أو يسرح وما شابه ذلك. فإذا يعود التسبيب إليه بحكم ماذا؟ بحكم صلاحيته وموقعيته وولايته. هذه الولاية إذا ما أعملها بشكل صحيح، هذا التعبير فالتسبيب إذن على حالة صحيح. وزيادة البيان لذلك أن التسبيب المراد هنا ليس تسبيب علي، بحث التسبيب العلي بحث آخر، أما إذا كان التسبيب أعم من العلي، جزء المقتضي الإعدادي القريب، هنا عند العقلاء يصحح الإسناد، والإسناد في الأبواب الفقهية ليس على وتيرة واحدة. الإسناد في باب القصاص أو الديان شيء آخر، الإسناد في باب الضمانات نحو آخر، يعني له الديان بعد من باب الضمانات. أما الإسناد في أبواب أخرى يأتخذ شكل ونمط آخر. نعم، الإسناد في باب الضمانات ومنها الديات والقصاص يختلف عنه عن أبواب أخرى، مثلا في باب العقود من الواضح أنت لما توكل واحد أو ما شابه ذلك يسند العقد إليه أو الإيقاع عليه، مع أن السبب العلي الأخير هو الوكيل للموكل، لكن مع ذلك ماذا؟ لا يقال أن العقد هو يسند إلى الوكيل، بل يسند إلى من؟ إلى الموكل، مع أن الموكل دور عدالي. فالإسناد في الأبواب الفقهية ليس على وتيرة واحدة. تعرف المعد يعد أدخل في الإسناد من العلة الأخيرة ولم يجرب. وكذلك الحال في الحكم الضرري، نرى أنه الإسناد صحيح ومتقرر وصائب، فهذا هو الصحيح. وإنما إشكال من أشكل جملة من الأعلام على الإسناد والاتصاف الحكم الإباحي، بل حتى الحكم العزيمي أشكل فضلا على الحكم الإباحي، لأخذ من الإسناد الذي هو في باب الضمانات، باب الإتلاف والماليات أو القصاص والديات، في هذا المورد الحال أنه ليس كل إسناد في كل باب على وتيرة واحدة، تارة في باب معين الإسناد يكون محوره ومداره على العلة يعني الجزء الأخير والسبب الأخير الاختياري، وتارة الإسناد يكون مداره ليس على بل معين ما شاء الله صاحب الصلاحية والولاية مثلا وإن كان معدا. على حال وتيرة الإسناد تختلف الأبواب بشكل كثير فليس على وتيرة واحدة. أيوه، لذلك حينئذ يحرم الشارع الإسراف، مع أن الإسراف في مورد الأحكام الترخيصية وبإرادة اختيارية منه، كلها مع ذلك يأتي منع تشريعي من نفس الشارع بالنهي عن الإسراف وبالنهي عن التبديع، لأن صلاحية الولاية والقيمومية له، فبلحاق سلسلة المبادئ إرادات المكلفين للشارع دور فيها في تكميلها في تهذيبها في أشياء المجال. فإذا هذا الإشكال الأول بجوابه، وهذا بحث عام طبعا في أن كيف لا ضرر ينجم منها ماذا الحرمة، فصار واضح إن شاء الله لأنه كلام، وإن كان هذا بحثه لابد أن يقرر بعد في المختار النهائي. أما بالنسبة للإشكال الثاني، إحنا ضعف المقام كما سنعالج يعني نعالج قول السيد في أنه هذه الإشكالية موجودة وغير موجودة في المقام، سيكون تحرير نهائي لخصوص كيفية تطبيق لا ضرر على قضية سمرة، فسوف لن نعاود ذكر هذا المطلب. بالنسبة للإشكالية الثانية وهي ماذا، وهي أنه لم يكن الضرر في نفس حق سمرة في الأرض أو حق سمرة في الاستفراغ، لم يكن الضرر، وإنما الضرر في دخوله بدون إذن. قال الشجرة هذا الضرر ليس في نفس الضرر ليس في نفس بقاء حق سمرة في الاستطراق أو ملكية ما شاء الله ذلك، إنه الضرر في دخوله بدون إذن، ثم أن يعالج ذات الأمر لأنه نفس حق في البقاء يعالج. الإشكال الثالث طبعا أنه قريب الأفق للإشكال الثاني نعالجه بعد معالجة واحدة. الإشكال الثالث أن لو افترضنا أيضا نفس حق استطراق وحق مرور سمرة أو ملكية في العرض بتوسط الشجرة هو مورد ضرر، لو افترضنا ذلك، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك أن هنا بالضبط عرض ضرر، فلما يرجح ضرر الأنصاري على ضرر السمرة؟ يمكن تخريج الجواب عن الإشكالين بعدة تخريجات متعددة. التخريج الأول هو طبعا ميزة النعيم ذكر تخريج آخرين ذكروا تخريجات ثم نتعرض لتكلم، ولو كان ميزة النعيم لنا ليس ذاك المتين أكثر أشكال عليه. خلاصة الميزنائي جواب عن هذين الإشكالين بأن هنا تطبيق قاعدة لا ضرر ليس في رفع ملكية أو رفع شجرة، ليس تطبيق لا ضرر لتعليل أمره صلى الله عليه وآله برفع شجرة، ليس تطبيق لا ضرر تعليلا لأمره برفع شجرة، ليس لا ضرر تعليلا لأمر بقع شجرة، بل أمر الشجرة بقع شجرة أمر مستقل آخر أجنبي عن قاعدة لا ضرر، وإنما طبق صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر لأجل وجوب الاستئذان وحرمة الدخول لا للأمر بقلع العيد فقط. هذا محصل كلام الزناني وعدم تمامية هذا الجواب أنه إنكار صغروي للإشكال الثاني والثالث بأن الرواية ليس مثلها كذلك، لكن هذا خلاف ظاهر رواية سامورا بطرق متعددة أن لا ضرر علل فيها ماذا نفس الأمر لقلع العلق. فهذا الجواب الأكثر ما استحسنه. فالتخريج اللي يذكر عدة تخريجات، التخريج الذي يذكر لي هذا الجواب الإشكال الثاني الإشكال الثالث هو أن السيد الإمام الخميني رحمه الله عليه ماذا يقول في قوله؟ يقول ليس من بعد تطبيق لا ضرر وما شابه ذلك، ليس ضرر في بقاء الملك وإنما ضرر في دخول سمرة، ويعبر بأنه وثم لو كان ضرر لتزاحم الضررين ولما جرى الأول الإشكالات التي تذكر الإشكال الثاني والثاني. بعد ذلك هو ماذا يعبر السيد؟ يقول إلا إنما كان منه صلى الله عليه وآله ذلك الأمر بقلع العرق حسما لمادة الفساد. فساد أي فساد؟ الكلام الثاني فساد يعني الضرر، إذا غيرنا عنوان الضرر إلى عنوان الفساد، الفساد يعني نقص وحب من نقص أو معرضية النقص على أي حال، لأن الضرر إما ضرر محقق أو ضرر مقدر في موضوع لا ضرر. وأي فساد وأي ضرر ونقص في الأموال؟ لا هو مو مراد نزاع قضائي، النزاع اللي تقدم عليه لا هو يرفض بأنه حكم قضائي، هذا أيضا هو حكم سلطاني تدبير سياسي غائلة شي معينة دفع دخل مقدر الدولة تتخذها مثلا، مو بحث قضاء هذا يسمونه تدبير. نعم تفادي للنزاع المترقب. زين في معنى الفساد ما هو الفساد الذي ينجم في معرض يعني نقص الأموال أو ما شابه ذلك أو تلف الحقوق أو المثليات ما شابه ذلك، وضع ضرر خلال النفس على الضرر، سواء ضرر من جهة تكشف عرض الأنصاري إلى سمرة أو الضرر من جهة أخرى أي مكان. فإذا في البين ضرر موجود، في البين بين ضرر موجود، وعلى الضرر الموجود في البين حسم لصالح الأنصار لا لصالح ما لمن سمرة. طبعا هو لصالح سمرة يعني ليس بمعنى أنه أيضا أضر بسمرة مثلا أحرق النخلة أو مصادرة ملكية النخلة، لا وإنما فقط حق في الاستطراق سلب عنه أو حق في بقاء النخلة سلب عن سمرة، ولكن زائد عن ذلك لم يسلب من بقية حقوق المدنية وما شابه ذلك أو الشخصية. فإذا حتى على تفسير السيد بأن هناك فساد في البين حسم لصالح الأنصاري بعبارة في التخريج الأول هكذا، حينئذ إذا هناك ضرر، فهناك إذا ضرر لأنه ليس هناك ضرر، هناك ضرر ضرر متوجه للأنصاري بسبب سمرة، وسمرة بإصراره هذا وبخلقه طبعا اللي هو أحرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال عرض سبل خيارية عديدة لسمرة وهو رافض، فإنك رجل مضار يعني واضح مفرز أنه في صدد الضرر والإضرار بالآخرين. فحينئذ إذا حسم الضرر محقق ولو كما يقرر في كلام السيد بأنه عنوان الفساد، والسبب في وجود هذا الضرر هو سمرة، وهذه قاعدة مضطردة أن إذا كان أحد المتنازعين في الضرر كالمتجاورين أو غيرهما، أقصد حين جواب تخريج الأول خلاصة الآن موضوعة الضرر في البين محرزة. الآن نريد نتمم هذا التخريج كيف أن نطبق حين بين قاعدة الضرر في المحمول. الإشكال الثاني شنو خلاصته؟ الإشكال الثاني هو ملفق مع الإشكال الثالث. الإشكال الثاني إن صغر الضرر موجودة، تفتلا في مورد قال علي. الاشكال الثالث ان لنفترض اشكال في المحمول ان الضررين متزاحمين، ضرر الانصاري وضرر ضرره حينئذ بالنسبه في التخريج هذا الاول الذي الان نحن في صدده، صغرى الضرر محققه مصوره باعتراف نفس كلام ماذا السليم. ناتي في التخريج الاول الجواب الثالث، الجواب عن الاشكال الثالث حين في التخريج الاول بعد احراز موضوعه الضرر، ناتي لماذا للجواب عن الثالث، لان هذا التخريج ما يتم الا بحراره المطلب هذا. ناتي لانه يقول القائل بان عددين ضررين متزاحمين متصادمين، الجواب عنه انه سياتي ان شاء الله في تنبيهات لا ضرر وفي ضوابط لا ضرر، ان اذا كان احد الطرفين المتنازعين، المقصود من التنازع ليس تنازع قضائي، ها هنا التنازع بمعنى التنافي والتدافع والتزاحم بمعنى التزاحم، تزاحم الحقوق، سيأتي إن شاء الله في بحث تعارض الضررين أي تزاحم الضررين، أن إذا كان أحد الطرفين هو الذي يسبب وبحيث ما في ليس هناك مخرج إلا لترجيح أحدهما على الآخر، وكان تسبب التزاحم من أحد الطرفين بسوء عمدا عالما، هنا لا يراعى حقها، لا يراعى حقها، بل الطرف الآخر هو الذي يراعى حقه، وهذا مقتضى الامتنان. طبعا مقتضى الامتنان لو كان كليهما عفوي التزاحم بين حقهما لروعية حق الطرفين، ولكن إذا كان أحد الطرف هو بسوء اختياره وهو الذي أوجد هذا التدافع والتزاحم بين الاستفادة من الحقين المدنيين المعيشيين، وهذا هو بسوء اختياره، فما كيف لامتنان في تطبيق لا ضرر بلحظة، بل يراعى الطرف الآخر. هذا التخريج الأول للإشكال الثاني، أنظر الإشكالات طبعا في قضية سمرة هي الإشكال الثاني والثالث، هذا هو التخريج الأول، وفي عدة تخريجات صناعية دقيقة نذكرها وإن كان الأعلام لم يستوضحوها ولم يبنوا عليها ولم يقرروها بل ما أشاروا إليها، سنبين أنها صحيح كلها قاعدة صلى الله عليه وسلم ولا طريق. فبكرة إن شاء الله الساعة 12:30 إن شاء الله.